أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان الصحة النفسية، ويشتمل على عدة محاور. أولاً، حاكمية النفس على الجسم. ثانياً، معنى الصحة النفسية. ثالثاً، واقع الصحة النفسية في العالم اليوم. رابعاً وأخيراً، الدين وتوفير الصحة النفسية. بالنسبة للموضوع الأول، نحن ندرك أن لنا أجساماً وأن في أجسامنا أعضاء وأجهزة، لكننا نعرف أن هناك شيئاً آخر هو الذي يسير هذه الأجسام، وهو الذي يحرك هذه الأجسام، وأن سلوكنا ونشاطنا تصدر قراراته من دائرة أخرى. هذه الدائرة هي التي يطلق عليها دائرة النفس، محركات السلوك البشري البيولوجية والفسيولوجية والبيئية. هذه المحركات، الأحاسيس والمشاعر والفكر والإرادة، مجمل هذه المحركات، مجمل هذه الأشياء هو ما يطلق عليه النفس. كما لك يد ولك رجل ولك بطن ولك ظهر ولك عين ولك أذن، أيضا هناك إرادة، هناك فكر، هناك مشاعر، هناك أحاسيس. قد يصاب جسم الإنسان بشيء من الاعتلال، تصيبه آلام، تصيبه جراحات، تصيبه عاهات، فتعوق حركته ونشاطه. كما يحصل هذا الشيء في الجسم، كذلك يحصل في النفس. النفس أيضا تصيبها عاهات وإعاقات وأمراض وجراحات. هناك تفاعل بين الحالة الجسمية والحالة النفسية. إذا أصيب الإنسان بألم في جسمه هذا ينعكس على مشاعره النفسية. كذلك أيضا إذا أصيب الإنسان بألم أو جراحات في مشاعره وأحاسيسه هذا أيضا ينعكس على نشاطه الجسمي وينعكس على حركته الجسمية، فهناك حالة من التفاعل. ولكن يبدو أن النفس لها أولوية وحاكمية، بحيث أن الإعاقات والجراحات والمشاكل الجسمية تبدو أقل خطراً وضرراً وتعويقاً لحياة الإنسان من الإعاقات النفسية. ممكن الإنسان في جسمه تكون بعض الإعاقات، لكن إذا نفسيته سليمة يستطيع تجاوز آثار تلك الإعاقات. وكم من إنسان لديه عاهة، لديه إعاقة، لديه أكثر من مرض قد يكون، لكنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ينجز وينتج ويتفاعل ويشعر بالسعادة والراحة والارتياح. وقد يكون إنسان من الناحية الجسمية ليس فيه شيء، كل أعضائه سليمة، كل أجزاء جسمه صالحة، ليس هناك ألم في جسمه، ليست هناك جراحة في جسمه، ولكنه حينما يعيش حالة نفسية سيئة فإنه لا يمارس حياته الطبيعية ولا يستطيع أن يستفيد من الصحة الجسمية التي يتمتع بها هو. من هنا فأولوية الصحة النفسية على الصحة الجسدية واضحة، وحاكمية النفس على الجسم واضحة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية، معنى الصحة النفسية، علماء النفس اليوم يربطون بين مفهوم الصحة النفسية وبين مفهوم التكيف والتوافق. يعني تكيف الإنسان وتوافقه مع البيئة المحيطة به، ويقولون أن الصحة النفسية تعني وجود درجة معقولة من التوافق بين الإنسان وبين المحيط الذي يعيش فيه، ويصنفون مراتب. هناك صحة نفسية، وهناك سلامة نفسية، وهناك خلو من المرض النفسي، وهناك مرض نفسي. أربع مراتب. هذه الأربع المراتب يقولون هناك أربعة أشياء: حالة التلاؤم والملائمة بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه، أن يشعر الإنسان أنه يعيش في محيط ملائم له، هناك حالة من التلاؤم. هذا جانب. الجانب الثاني الرضا، أن يكون عند رضا من هالحالة التي يعيش فيها. الجانب الثالث التفاعل. الجانب الرابع الفاعلية. إذا تحققت هذه الأمور الأربعة هذه حالة من الصحة النفسية. أما إذا تحقق ثلاثة منها، التلاؤم والرضا والتفاعل من دون فاعلية، هذا ما يعتبرها مستوى صحة نفسية، سلامة نفسية، سليم. أما إذا تحقق أمران، التلاؤم والرضا، يعتبروه خالي من المرض النفسي. لكن إذا كان عند بس مستوى واحد، إما تلاؤم فقط أو رضا فقط أو لا يوجد شيء من هذه الأمور الأربعة، هذا يعتبروها حالة نفسية مرضية. وبالتقريب الحالة النفسية الصحية، يعني الصحة النفسية، تعني أن يعيش الإنسان شعوراً بالرضا عن الواقع الذي يعيش فيه، منسجم إلى حد ما مع الواقع الذي يعيش فيه، يعيش حالة سوية في مشاعره وأحاسيسه، هذه تعتبر صحة نفسية. واقع الصحة النفسية في العالم اليوم. رغم هذا التقدم التكنولوجي والعلمي وتوفر وسائل الرفاه وتوفر وسائل الرخاء للإنسان على مستوى العالم، ولكن يرصد الباحثون والمحللون أنه لم يمر على البشرية قرن من القرون أو فترة من الفترات عانى فيها أفراد البشرية تدهورا في صحتهم النفسية كما هو الواقع الذي يعيشه العالم اليوم. الصحة النفسية الآن متدهورة على مستوى العالم مع هذا التقدم مع هذا الرخاء. ولذلك منظمة الصحة العالمية في هذا العام اليوم العالمي للصحة 7 إبريل اللي وافق 13 محرم جعلت شعارها في هذا العام أن اليوم العالمي للصحة في هذا العام مخصص للصحة النفسية، وتحت عنوان بالصحة النفسية تكتمل العافية. مظاهر التدهور في الصحة النفسية تجدها مظاهر واضحة. الكثيرون من الناس من أبناء البشرية لا يشعرون بحالة من التلاؤم والرضا من الواقع الذي يعيشون فيه. وإذا الإنسان ما كان عنده شعور بالرضا وما كان متكيف مع الواقع الذي يعيش فيه، هذا يخلق عنده حالة غير سوية، يوفر عنده أمراض تدفعه إلى الكثير من الحالات السيئة. مثلا الانتحار، الآن حالة الانتحار حالة منتشرة على مستوى العالم. في كل عام أكثر من 500,000 إنسان على مستوى العالم يقدمون على الانتحار، وما هو أسوأ من أن إنسان هو بنفسه يقضي على حياته. الإنسان هو يريد يستلذ في هذه الحياة، يرتاح في هذه الحياة. إذا وصل إلى مرحلة أنه هو بنفسه يقضي على حياته، هذا يعيش في أي حالة نفسية، في أي مشاعر نفسية، في أي أحاسيس يعيش؟ هذه حالة نفسية متدهورة. في الدول المتقدمة ترتفع نسبة الانتحار، معدلات الانتحار. اليابان مو مجتمع فقير، مو دولة فقيرة، من أرقى الدول. في كل عام عندهم في اليابان 35,000 حالة انتحار. السويد وهي من أعلى دول العالم في ارتفاع الدخل، ارتفاع دخل الأفراد، ولكن أعلى نسبة للانتحار أيضا تكون في السويد. الآن المجتمع الياباني مؤسسات ومراكز أبحاث تدرس هذه الحالة، لماذا ترتفع وتزداد نسبة الانتحار في اليابان مع أن الشعب لا ينقصه شيء، تقدم علمي موجود، كل الوسائل متوفرة عندهم، حتى الجانب الثقافي. اليوم تقرير في جريدة الحياة عن اليابان، كاتب واحد اليابان بلد العجائب، يتحدث يقول مصنع واحد في طوكيو للسيارات نيسان ينتج يوميا 1,300 سيارة، يعني بمعدل كل دقيقة ونصف سيارة تطلع من المصنع. ويتحدث عن عمل الناس وعن حياة الناس هناك في اليابان، يقول أكثر المناطق ازدحاما في اليابان هي المكتبات، مو الأسواق مثل ما عندنا، المكتبات. لا تكاد تدخل مكتبة إلا وتجدها مزدحمة. الجريدة اليومية يقول إحدى الجرائد توزع كل يوم 10,000,000 نسخة. الكتاب اللي يمشي في اليابان يطبع منه 4,000,000 نسخة. تجد الناس يقرؤون صغارا كبارا، في الطائرة، في القطار، في المترو. فمجتمع هكذا وضعه وهكذا حياته، لكن مع ذلك أعلى نسبة للانتحار هي في اليابان. في أمريكا أيضا نسبة الانتحار، ضحايا الانتحار في أمريكا أكثر من ضحايا مرض الإيدز، أكثر من ضحايا مرض الإيدز في أمريكا. وهكذا في مختلف الدول وبدأت تنتشر هذه الحالة حتى في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. في إحصائية نشرتها جريدة الوطن التي تصدر عندنا هنا في المملكة 11 رمضان الماضي المنصرم، نقلا عن وزارة الداخلية السعودية أنه في السنة الماضية يعني 1420 كان عدد حالات الإقدام على الانتحار في المملكة 400 حالة، وهذا بالنسبة للمجتمعات الغربية يعتبر رقم لا شيء، لكن بالنسبة لمجتمع مسلم، بالنسبة لمجتمع محافظ يعتبر رقما كبيرا، وهو أرفع من الرقم في السنة التي سبقته. والمستشفيات ترصد هذه الحالات الآن، محاولات انتحار حتى في المجتمعات الإسلامية وفي البلدان المحافظة. لماذا تحصل هذه الحالات على مستوى العالم؟ من الأسباب الفراغ الروحي. الإنسان في هالعالم الآن يشوف نفسه ذرة مهملة تائهة، من خلقه لا يدري، ما هي علاقته بخالقه لا يدري، إلى أين يكون مصيره لا يدري، لماذا جاء إلى الحياة لا يدري، ذرة تائهة مهملة في هذه الحياة. أو يمكن يدري من الناحية النظرية العلمية لكن له لا يعيش هذا كبرنامج، كسلوك، كحالة دائمة، كعقيدة. هذا الفراغ الفكري الذي يحصل عند الإنسان يخلق أرضية باتجاه حالات الانتحار والاكتئاب النفسي والأمراض النفسية. هذا من جانب. من جانب ثاني، هذا التنافس الشرس والإقبال الشديد على الشهوات والملذات المادية، بحيث الإنسان يقتل نفسه وما يشوف شيء في الحياة غير المصالح المادية، غير الشهوات واللذات، ما عنده شيء ثاني. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما عندهم شيء ثاني. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هذا الانغماس المادي والتنافس الشرس على المادة هذا سبب أيضا من أسباب الأمراض النفسية ووجود هالحالات من الانتحار والاكتئاب والمشاكل المختلفة. أيضا الظلم، الظلامات اللي موجودة على مستوى العالم، صح بشكل عام في تقدم وفي رخاء وفي رفاه، لكن كم هناك من ظلم للشعوب، كم هناك من سحق للحريات، كم هناك من انتهاك للكرامات على مستوى العالم. هذا يفرض ضحايا، هذا ينتج هذه الأمور. وأخيرا حالة الأنانية السائدة في المجتمعات المادية، كل واحد نفسه ما عليه من الآخر. في المجتمعات المادية ما في دفء إنساني، ما في علاقات إنسانية دافئة، ما يحس الإنسان أن هناك أحد يقف معه، يتضامن معه، يواسيه. كل إنسان مشغول بنفسه، كل إنسان مهموم بنفسه. ولذلك الآن حول اليابان مثلا هناك عدم توجه للإنجاب. الواحد يقول أنا ليش أشغل نفسي، يبغى يشتغل في المصنع، يبغى يجيب ساعات عمله، وجود أولاد وتربية أولاد ومشاكل أولاد هتتقلل ساعات العمل تشغله. ولذلك هناك عزوف عن الإنجاب، يتوقعون أنه سنة 2005 راح يكون المجتمع الياباني مجتمع يعيش حالة الشيخوخة، يعني يكثر فيه عدد الكبار ويقل فيه عدد الصغار والشباب. ما حد حول أحد، كل واحد نفسه. وهذه هي الحالة السائدة في المجتمعات المادية. ومن الأسباب أيضا وسائل الإعلام، حيث تشجع على الانتحار. كتب الآن، أفلام، ولاية أوريجون الأمريكية، فيلم في التلفزيون حول تعليم طريقة الانتحار. اللي يبغى ينتحر شلون ينتحر، يعلمه طريقة الانتحار. هامفري في أمريكا كتب كتاب بعنوان الخروج النهائي، تطلع مرة واحدة من الحياة. في سنة واحدة باع من كتابه أكثر من 1,000,000 نسخة، الناس يقبلون عليه. تعليم حالة الانتحار. بعض الفضائيات هم تنقل بعض المشاهد فتشجع، تشجع على هذا الأمر. ولذلك تشوف حتى حول أبسط الأشياء، قبل فترة مجلة المجلة نشرت خبرا عن شاب إنجليزي تسلق أحد الجسور في لندن، أحد الأعمدة في جسر لندن، وهدد بأن يلقي بنفسه وينتحر إذا ما تلبى مطالبه العاجلة. جاءت قوات من الشرطة وحاصروا المكان وبدأوا يتفاوضوا يا بمكبرات الصوت، شنو مطالبك؟ ليش تريد تنتحر؟ لما بدأوا يتخاطبون معه، شو تريد؟ ليش تريد تنتحر؟ ما هي مطالبك؟ قال أبدا، إما تلبوا مطلبي فورا ولا أنا ألقي بنفسي. طيب اللبي إيش مطلبك؟ شو تريد؟ يريد حذاء رياضي. نعم الرياضة، جابوا له حذاء رياضي. بعد ما يعني وصلوا إلى تأكد من مقاسه أنه قد رجله لا يلعبوا عليه ولا بينتحر. هذه الحالة من الاهتمامات المادية وهذه الحالة من شيوع الوسائل والأساليب التي تعلم وتشجع على هذا الأمر، هذا سبب من الأسباب. إذن حالات الانتحار بدأت تنتشر، حالات الاكتئاب والقلق العام. الآن في أمريكا يقولون عدد المصابين بالأمراض النفسية أكثر من عدد المصابين بالأمراض الجسمية، حالات من القلق. وطبعا في أمريكا، مو بس أمريكا، لكن أمريكا باعتبار إحصائيات تنشر، وإلا في الكثير من المجتمعات هناك مثل هذه الحالات. الآن حتى في مجتمعاتنا في التقارير والتحقيقات التي تنشرها الجرائد هنا عندنا في المملكة أن العيادات النفسية بدأت تستقبل حالات كثيرة، الناس صار عندهم وعي صحي فصاروا يراجعوا العيادات مع اللي يشوفوا عنده حالة غير طبيعية. فبدأنا نرصد أن هناك أمراض اكتئاب، فصام الشخصية، وما أشبه حالات من القلق، وسوسة قهرية بدأت تنتشر وتسود في هذه المجتمعات بدرجة أو بأخرى. إذن الحالة النفسية، حالة الصحة النفسية الآن على مستوى العالم تعتبر حالة سيئة، حالة متدهورة. طيب الموضوع الرابع عندنا الدين وتوفير الصحة النفسية، وهو المبحث الرئيسي في حديثنا. الإنسان المتدين يفترض فيه أن يعيش سلامة وصحة نفسية، أن يكون بعيدا عن الأمراض النفسية. لماذا؟ أولا لارتباطه بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحالة الإيمانية حالة عظيمة، الحالة الإيمانية حينما تكون حالة حقيقية يعيشها الإنسان وليس فقط حالة نظرية. وإلا حتى الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مو المسألة حالة نظرية كما تؤمن بأي معادلة رياضية، أو كما تؤمن بوجود الشمس والمريخ تؤمن بأن هناك إله، بأن هناك رب. لا، أن تعيش هذا الإيمان في نفسك، في مشاعرك، في حياتك، في كل وجودك. الإنسان المؤمن لأنه يؤمن بأن هناك خالق خلقه، وأنه جاء إلى هذه الحياة من أجل إنجاز هدف محدد، وأنه مرتبط بهذا الخالق المهيمن على الكون والذي يعلم ما توسوس إليه نفسه، به نفسه، هذه العلاقة، وأنه سيعود إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل إيمان هذا هو اللي يعطي الإنسان المؤمن قوة نفسية؟ هذا أولا. وثانيا، إذا كان العلماء يتحدثون عن موضوع التوافق والتكيف مع المحيط ومع البيئة المحيطة، وأن يكون الإنسان متوائما وراضيا، فإن مفاهيم الدين تربي الإنسان المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، وأن يكون راضيا بما قسم الله تعالى له. هذا هو الذي يحقق حالة الرضا، حالة التكيف، حالة التوافق. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، قل، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، في سياق آيات كريمة تتحدث عن غزوة تبوك، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون حينما أرادوا السير إلى الكفار، كيف أن المنافقين كانوا يثبتون عزمهم، وين تروحون تقاتلوا الروم؟ منطقة بعيدة تبوك عن المدينة، كيف تعرضون أنفسكم لهذا الخطر؟ كانوا يثبتوا العزائم، كانوا يخذلوا الناس. الله تعالى أمر نبيه أن يقول لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الشعور المهم عند الإنسان المؤمن. لكن هل يعني ذلك أن الإنسان يستسلم؟ البعض يقول هذا يعني أن الإنسان يعيش خانع، يستسلم للواقع الذي يعيش فيه، يرضى بأي وضع يكون فيه. هل معنى التوكل ومعنى الرضا بالقضاء والقدر ومعنى التسليم لأمر الله، هل معنى ذلك أن الإنسان يعيش خانعا، لا يطور أوضاعه، لا يسعى لإصلاح شؤونه، يرضى بأي وضع يعيش فيه؟ كلا، هذا ليس هو مفهوم التوكل. التوكل يعني أن يعمل الإنسان بكل ما يستطيع من طاقة وجهد، يبذل كل طاقته وكل جهده، لكنه بعد ذلك يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. التوكل مو يعني الجمود، ما يعني الخنوع. الآية الكريمة يتهيئون للخروج للمعركة، يتهيئون لمقاومة عدو شرس قوي، دولة عظمى، وهنا يأتي التوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل مو يعني واحد يقعد ببيته ما يسوي شيء يقول توكلنا على الله، لا، هذا تواكل وليس توكل. والرواية المشهورة ذلك الأعرابي حينما جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه ناقته، قال يا رسول الله أتركها وأتوكل على الله؟ أنا جاي أصلي داخل المسجد، أخليها وأتوكل على الله، إن شاء الله ما يصيبها شيء. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال له؟ أعقلها وتوكل، وفي نص قيدها وتوكل. فإذا التوكل مو يعني التواكل، وإنما يعني أن يبذل الإنسان كل جهده، كل طاقته، لكن الأمور مو بيد الإنسان، هناك سنن، هناك قوانين، هناك صراع على مستوى الحياة بين مختلف العوامل. قد يحصل لك ما تريد وقد لا يحصل لك ما تريد. فإذا لم تستطع أن تحقق ما تريد وما تطمح إليه مع أنك بذلت كل جهودك وطاقاتك، فأنت هنا بين حالتين، أن تتكيف وأن تسلم الأمر لله، بمعنى أن تواجه الواقع بمعنويات رفيعة وتنتظر الفرصة المناسبة لتحسين هذا الواقع، أو الخيار الثاني، الخيار الآخر، أن تعيش الكآبة، أن تعيش القلق، أن تعيش الانزعاج. وطبعا إذا الإنسان واجه مشكلة باكتئاب وبنفسية ضعيفة ما يقدر يقاوم المشكلة، المشكلة تتغلب عليه بدل أن يتغلب عليها، وهذا في مختلف الحالات. الآن حتى بالنسبة للأمراض الجسمية، الأطباء يؤكدون على المعنويات الرفيعة، على الإنسان أن يبذل جهده يتعالج، إذا مريض يتعالج بأي وسيلة، بكل ما يستطيع يتعالج، لكن أيضا تكون عنده معنويات رفيعة. هل معنويات الرفيعة هي التي تعينه على مرضه؟ الأطباء يقررون هذه الحقيقة، ولذلك بعض المرضى يساعدون أنفسهم على المرض، وبعض المرضى يساعدون المرض على أنفسهم، حتى لو أبسط شيء، حتى لو حمى بسيطة أو مرض بسيط، خلاص بعد ينسدح، يجيبوا قلم ورقة، يكتب وصية، انتهى كل شيء، خلصنا بعد. وبعض الناس لا، شوف مع كل ما عنده من أمراض، يتحدث أحد كبار الأخصائيين في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، يقول هو كان يعالج الأورام الخبيثة في أكبر مركز لمعالجة الأورام الخبيثة في فرنسا، 7 سنوات كان هناك. يقول كان هناك مريض مصاب بالسرطان، أجارنا الله وإياكم، في الغدد الليمفاوية. الأطباء شافوا حالة تسوء وتتدهور، هذا المرض أصبح الآن منتشر بعد من أمراض العصر، صحة تتدهور. قدر الأطباء قالوا له أنت حياتك راح تكون في حدود من 2 إلى 4 أشهر. طبعا العديد من الدول يصارحوا المريض، يخبروه بمرضه حتى يرتب أموره، حتى يسوي الأشياء اللي يريد يسويها. لكن في الكثير من المجتمعات ما يتحمل، لو تقول له بعد 2 أو 4 أشهر تموت، يموت بعد 2 دقيقة، ما يتحمل. فأخبروه أنت من 2 إلى 4 أشهر بعد تطلع من هذه الحياة، إذا عندك شيء، إذا تريد تسوي شيء، إذا كذا. قال إيه أريد. شو تريد؟ قال أريد أشاهد أكبر قدر ممكن من الأفلام السينمائية، وأريد أتزوج من جديد وأمارس الجنس على راحتي، وأريد أتمشى وأتسيح أرتاح. ما دام عندي 2 أو 4 أشهر، ليش أنا أذي نفسي؟ خل أرتاح في 2 أو 4 أشهر. يقول هذا الدكتور، هذا المريض لا يزال إلى الآن يتصل به، وقد مضى عليه 14 سنة ولا يزال موجود. هذا اللي على أساس 2 أو 4 أشهر يموت. شوف المعنويات الرفيعة كيف تساعد الإنسان. وحدثني أيضا أحد العاملين في المستشفى عن مريض من القطيف، أيضا يقول كان مصاب بهذا المرض الخبيث، وكانت وضعيته سيئة، لكن كانت نفسيته كبيرة. أي واحد يسأل الحمد لله، الحمد لله صحة زينة، وإن شاء الله ما هي إلا فترة بسيطة وأطيب. أهله يجوا إليه يزوروه، يبكوه ويسليهم، ليش تبكوا؟ هذا المرض يحتاج لوقت حتى الواحد يطيب منه، وأنا واثق بالله وما في شيء، هو يسلي أهله. أعطوه أسبوع حتى يجي إلى بيتهم، لأنه يعني علاج صعب كان علاجه. أعطوه أسبوع راحة، روح بيتكم مع عيالك لمدة أسبوع. وإجا القطيف، هذه قصة واقعية مو خيالية، إجا إلى القطيف، سمعوا بعض أصدقاء راحوا يزوروه، راح يزوروه إذا هم بدل قاعد يصلح ولفات في بيتهم خربانة، بصبانته وزراديته، وقاعد يصلح. لا شلون هي شكل؟ قال أنا فترة غيابي في المستشفى اختربت الأشياء في البيت، وأنا ما دام جاي وشوف عندي نشاط خلي اشتغل، ليش قاعد؟ وإلى الآن أيضا متقوي بمعنوياته. إذا الإنسان يتقوى على المرض بمعنوياته الرفيعة، يتقوى على المشاكل الحياتية، ضغوط اقتصادية. الآن كثير من الناس عندهم أمراض نفسية ومشاكل نفسية بسبب الضغوط الاقتصادية. طيب هذه الحالة النفسية هي التي تجعلك أضعف في مواجهة هذه المشكلة. المفروض أن تتحلى بالصبر وبالتسليم. اسمعوا كلام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام يقول: نحن نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أراد ما نكره في من نحب رضينا وسلمنا لله. إذا أراد ما نكره، شي نكره ما احنا ما نحب أن يصير، لكن الله أراد، فإذا أراد ما نكره في من نحب رضينا وسلمنا لله. وكما قال الحسين عليه السلام: رضا الله رضانا أهل البيت. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإذا جزعت جرى عليك القضاء وأنت موزور. اللي بيصير صاير، انت تحلب معنويات رفيعة في مقابله. وحاول الإنسان عليه أن يتذكر نعم الله، ما يركز على النقطة السلبية في حياته. قال أحدهم: أصبحت يوما من الأيام فقيرا ولم يكن لي حتى حذاء أنتعله للذهاب إلى المسجد. يقول طلعت وأنا حافي، فصرت يعني متأذي في نفسي وأنا أتخاطب ويا الله كأني معاتب، يا ربي ترضى يعني كذي حتى نعال ما عندي ألبسه وروح المسجد، أعتب يعني أعتب على ربي. يقول: وصلت إلى باب المسجد فرأيت رجلا أقطع قد قطعت رجلاه. يقول لما شفته أنا أعتب على الله أن نعال ما عندي، هذا مسكين رجلين ما عنده. فحمدت الله سبحانه وتعالى على ما أنا فيه، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، الإنسان المؤمن يعيش الثقة، يعيش التفاؤل، يعيش الأمل، وهذا معنى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله يعطيه معنويات رفيعة يواجه المشاكل. دع المقادير، طبعا مو بالمعنى السلبي، شاعر يقول: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا هادئ البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يقول سلطان من السلاطين كان في عصره حكيم من الحكماء، حكيم من الحكماء. هذا السلطان كان عند أجلكم الله حمار يعجبه ويحبه، فاستدعى الحكيم. عند مشكلة هذا السلطان أنه ما يقدر يتخاطب مع الحمار، ما يقدر الحمار يتكلم، وهو يريد الحمار يتكلم. شلون؟ قال له في حكيم، هذا جيبه يحاول ويا هذا الحمار. جاب الحكيم قال له: شوف هذا الحمار أنا أريد أن أتخاطب معه، وأريد منك أن تنطقه وإلا قتلتك، أنت كيف؟ الحكيم قال: إن شاء الله على أمرك، تنطقه تخليه يحكي. قال: نعم، بس شرط واحد، تعطيني مهلة 5 سنوات، هذا مو في يوم يومين يتحكى، 5 سنوات تعطيني مهلة وبعدين ينطق الحمار. قال: نعم خلاص ينطق. وسوي اتفاقية وأطلق سراحه. الناس قالوا: ليش شلون انت تعهد هالشكل 5 سنوات؟ قال: يا جماعة مني إلى 5 سنين، أما السلطان يموت أو الحمار بيموت أو أنا باموت فتحل المشكلة، مني إلى 5 سنين فرج الله. صلوا على محمد وآل محمد. إحياء هذه المفاهيم الدينية في نفس الإنسان المؤمن، التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وتسليم الأمر لله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كما قلنا هذا لا يعني الخنوع والاستسلام، لا يشتغل بكل ما تستطيع، لكن بالنتيجة: يا عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. هناك سنن، هناك قوانين، هناك أوضاع، لا تستطيع أن تسيطر على كل شيء. هذا جانب، أن الدين يوفر الصحة النفسية للإنسان. الجانب الآخر، العلاقات الاجتماعية اللي لازم تكون في المجتمع الإيماني. من أهم أسباب الأمراض النفسية انتشار الأمراض النفسية ونمو الأمراض النفسية الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، أن يعيش الإنسان توترا اجتماعيا. كثير من حالات الأمراض النفسية ناشئة من التوترات الاجتماعية. الزوجة حينما تعيش مشكلة مع زوجها، الزوج يعيش مشكلة مع زوجته، الأولاد مع أبيهم، الموظف مع رب العمل، هذه الحياة الاجتماعية، ضغوط الناس على بعضهم البعض، هذا من أسباب الأمراض النفسية. إذا المجتمع الناس كانوا يستوعبوا بعضهم البعض، يساعدوا بعضهم البعض، يتحملوا بعضهم البعض، ينصفون مع بعضهم البعض، المجتمع اللي تسوده أخلاقيات الإسلام وآداب الإسلام الاجتماعية هذا تقل فيه الأمراض النفسية، تنخفض فيه الأمراض النفسية، لأن قلت هذا من مسبباتها. وبالفعل الآن حينما تراجع المستشفيات أو محلات العيادات النفسية محاولات الانتحار كثير منها من ضغوط الحياة التي يعيشها الإنسان. نشرت جريدة الوطن في التحقيق الذي أشرنا إليه عن بعض حالات الانتحار، من جملة ذكروا عن شخص من محافظة القطيف وجايبين عنه أنه حاول الانتحار مرتين. الجريدة يقول عملوا معه مقابلة، شنو السبب؟ سبب لأنه فصل من وظيفته، ووضعه العائلي أيضا سيء كان مع زوجته. هذه الظروف الضاغطة التي يعيشها هي التي دفعته لمحاولة الانتحار. حالات تصير عندنا في المجتمع بسبب عدم مراعاتنا لحدود الله ولحقوق الله مع بعضنا البعض. كم من امرأة مسكينة تصاب بالأمراض النفسية وبالمشاكل النفسية بسبب أنها تتعرض للاضطهاد، للقهر مع زوجها أو مع أهلها. حالات موجودة، من جملتها حالات الإعضال. إذا كانت بنت تريد أن تتزوج وترى نفسها في سن الزواج وتقدم لها من يخطبها وهو مناسب لها، في بعض الأحيان الأب يستخدم صلاحية بشكل استبدادي ويمنع، يعوق، ما يقبل. وإحنا أنا لاحظت وعايشت تجارب مريرة من هذا القبيل بمختلف الأسباب. طبعا الإسلام أعطى صلاحية بالنسبة للبنت البكر عندنا في مذهبنا عند إخواننا أهل السنة وخاصة في المذهب الحنبلي، لا زواج لا نكاح إلا بولي حتى لو كانت سيد. لكن عندنا أنه بالنسبة إلى البكر وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة يشترط إذن وليها، ولي أمرها، أبوها أو جدها لأبيها أو وصي أحدهما، وإن كان أكثر فقهانا يقفون عند حدود الأب والجد. طيب، الصلاحية من أجل مصلحة الفتاة. في كثير من الأحيان بعض الفتيات تنخدع بكلمات حب، بكلمات معسولة، ترغب تتزوج من شخص لكن هو في الواقع ليس هو الشخص المناسب لها، لكن هي مندفعة عاطفيا. الإسلام هنا يخلي رأي الولي لترشيد قرار الفتاة. يحصل أن بعض الأولياء يمارسوا صلاحيتهم بشكل سيء، بشكل استبدادي، ما عنده مبرر صحيح، ما عنده مبرر معقول، تمييز طبقي، أنا من عشيرة وهذا من عشيرة، أنا مستواي كذا وهذا مستوى كذا. وفي الحديث المسلم كفو المسلمة، المؤمن كفو المؤمنة، لا يصح هذا التمييز الطبقي. فهذا سبب من أسباب الدوافع التي تدفع نحو الأمراض النفسية، الضغوط التي يعيشها الإنسان في المجتمع. تعاليم الإسلام تسعى لخلق مجتمع متسامح، متواد، متكافل. عندنا مفهوم من المفاهيم الأخلاقية تحت عنوان إدخال السرور على قلب أخيك المؤمن. في بحار الأنوار وفي سائر الكتب عشرات من الأحاديث والنصوص حول هذا المضمون. من أدخل السرور أو سرورا على قلب أخيه المؤمن سره الله تعالى يوم القيامة، يعيش السرور يوم القيامة. من فرج عن أخيه المؤمن كربة فرج الله تعالى عنه يوم القيامة 1000 كربة أدناها نجاته من النار ودخوله الجنة. هذا أدنى كربة من الكرب. الإنسان المؤمن عليه أن يسعى أن يفرج كروب من حوله، أن يدخل السرور على قلوب من حوله. وإحنا في حاجة في مجتمعاتنا، كثير من الناس عندهم مشاكل يحتاج إلى أشخاص يساعدوهم في حل مشاكلهم. بعض المشاكل أن يتاح للإنسان مجال أن يتحدث عن مشكلته، هذا ينفس عن نفسه، يقلل حالة الكبت والضغط عن نفسه. ولذلك هناك الآن في بعض الدول والمجتمعات مراكز للإرشاد وللتوجيه الاجتماعي والسلوكي، وإحنا في حاجة إلى هذا الأمر. إحنا مع الأسف الكثير من الحالات الأمراض النفسية نفسرها تفسير غيبي، سحر وشعوذة، وهذا مكتوب لورقة، وهذا صايبة لنا عين، وهذا صايبة لنا كذا. وبدأت تروج هذه الحالات في مجتمعاتنا. لا شك أن هناك لا يمكن إنكار السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر موجود، الاستعانة بقوة غيبية للتأثير على أوضاع معينة في الأشخاص وفي الحياة، لا يمكن إنكار السحر، ولا يمكن إنكار تأثير الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن ليس كل حالة تفسر بأنها سحر، ولا ينبغي أن يكون هناك توجه لهذه الحالات. طبعا هذه ما ترتبط بالمجتمعات المتخلفة، حتى المجتمعات المتقدمة، المجتمعات المتقدمة الآن سوق السحر والشعوذة فيها على قدم وساق وعلى أعلى المستويات. ينقلون عن الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان، هذا كان يعتمد على عرافة في قراراته السياسية المهمة، ولما أراد يوقع اتفاقية سالت اثنين رجع إلى هذه العرافة في توقيت التوقيع على تلك الاتفاقية مع الاتحاد السوفيتي السابق. وينقلوا عن الرئيس الفرنسي أيضا الراحل ميتران، أيضا كان يعتمد على عرافة. قرأت تقرير أنه في فرنسا يوجد 50,000 دجال ومشعوذ يرجع إليهم في كل عام أكثر من 10 ملايين إنسان يراجعونهم، ودخل هؤلاء المشعوذين في فرنسا يصل إلى 21 مليار فرنك فرنسي. والسلطات الفرنسية هم عاطت لهم مجال لأنها تأخذ ضريبة 18% عليهم، وعاطت لهم مجال، لهم مجلات، عندهم مجلة اسمها أي مستقبل يطبع من كل عدد 80,000 نسخة، عندهم مجلة أخرى العالم الآخر باللغة الفرنسية يطبع منها 60,000 نسخة، سنة 98 طبع كتاب قاموس الغيب والسحر، هذا الكتاب في 500 صفحة بيع منه 2,000,000 نسخة في فرنسا. فالتوجه للسحر والشعوذة موجود حتى في تلك المجتمعات بسبب الفراغ الروحي. الإنسان يشوف عنده مشاكل ويشوف أن منظومة العلم المادي ما تحل مشاكله، فيلجأ إلى شيء آخر، يلجأ إلى الغيب، يلجأ إلى شيء يعتبره محجوبا عنه. ولذلك هناك سوق للشعوذة والسحر في مختلف البلدان، حتى البلدان المتقدمة كما ذكرنا. الآن أيضا بدأت تتصرف في مجتمعاتنا، وبدأنا نسمع عن كثير من هذه الحالات. أولا من الناحية الشرعية، ممارسة السحر حرام شرعا، فقهاؤنا كلهم مجمعون على تحريم السحر وعلى تحريم تعلم السحر وعلى تحريم ممارسة السحر، حرام من الناحية الشرعية، وهو يساوق الكفر، وحد الساحر القاتل أيضا. وينبغي لبعض من يتعلمون مثل هذه الأساليب أن يكفوا عنها. كم يفرقون، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه أعمال إجرامية، هذه أعمال سيئة وخطيرة، ولا ينبغي تشجيعها ولا ينبغي اللجوء إليها. كثير من الحالات هي أمراض طبيعية، هي مشاكل واقعية يعيشها الناس، لا ينبغي أن تفسر بأنها سحر وبأنها حسد وبأنها أشياء أخرى. وعلينا أن نفتش عن طرق لمساعدة هؤلاء الناس الذين يواجهون ضغوط الواقع المعاش ويواجهون توترات اجتماعية معاشة. وليس نتسرع وندب المسألة على أن هذه المسألة مسألة سحر ومسألة ورقة ومسألة كذا ومبالغ تصرف وحالة من الدجل وحالة من الانحرافات التي تحصل، بعدين إضعاف الثقة بين الناس، كل واحد يشك في الآخر، كل واحد يحاول أن يخفي وضعه على الآخر، ليش؟ يخاف يحسدوه، يخاف يسوي له شيء، يخاف يصير له عمل بقولتهم. علينا أن نتجه إلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا كانت حياة المؤمنين مليئة بالتوكل، مليئة بالصبر، مليئة بالرضا والتسليم للقضاء والقدر، مع كل الصعوبات، مع كل المشاكل، مع ما يحيط بهم من آلام، لكن هذا الاتصال بالله وهذه الثقة بالله كان يجعل معنوياتهم رفيعة، كان يجعلهم صامدين أمام المحن وأمام الشدائد. الروايات تتحدث عن نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه حينما قذف به في تلك النار، نار مضطرمة، وضعوه في المنجنيق وقذفوا به إلى تلك النار، دخلها وهو مبتسم ضاحك، ضاحك يبتسم، مع أنه ألقي في تلك النار للقضاء عليه. وهكذا كان الأولياء يستقبلون المحن ويستقبلون المصائب، وخاصة تلك المحن والمصائب التي تواجههم في سبيل الله. تقول الروايات عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، كان كلما سقط له شهيد تهلل وجهه فرحا، تهلل وجهه فرحا. وذاك يقول: والله ما رأيت مكسورا قط، قتل أهل بيته وأصحابه أربط جأشا من أبي عبد الله الحسين. شو هالروحية، شو هالنفسية العظيمة، هذه المحن والآلام. وأخته العقيلة زينب في تلك اللحظات الحساسة ترفع يديها: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. شو هذه الروحية. ونحن حينما نحيي ذكريات أهل البيت ونتحدث عن شهادة أهل البيت وعما أصابهم، من أجل أن نأخذ هذه الدروس، من أجل أن نستلهم هذه المعنويات الرفيعة القوية. رجالهم هكذا، نساؤهم هكذا، أطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم أيضا كانوا يحملون هذه النفسيات. جمع الحسين أصحابه ليلة العاشر من المحرم وأخبرهم بأنهم يقتلون صبيحة غد، يقتلون صبيحة غد. كان طفل صغير توى، يعني توى في مقتبل عمره، جالس عند باب الخيمة وإذا به ينتصب واقفا ويقول: عما وأنا في من يقتل، وأنا في من يقتل. هذا كان صغير في السن. إنه القاسم بن الحسن. الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يجيبه قال: أريد أن أسألك. قبل أن يجيبه قال: أريد أن أسألك قبل أن أجيبك، أنت في من يقتل أم لا؟ بني، كيف تجد طعم الموت عندك؟ شوف الروحية الإيمانية، شوف التربية، تربية أهل البيت. كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك. الموت شوف أحلى من العسل، أحلى من العسل في سبيلك. وبالتالي في اليوم العاشر من المحرم أصر القاسم بن الحسن أن يخرج إلى أرض المعركة. حاول الحسين أن يمنع، لم يأذن له، لكنه كان مصرا على أن يخرج إلى المعركة. تقول الروايات، يقول حميد بن مسلم: فخرج لنا غلام صغير كأن وجهه فلقة قمر، وهو يحمل سيفه ويضرب به في أوساط القوم، والقوم مستغربين ماذا يصنع هذا الغلام، لماذا يدخل المعركة وهو بهذا السن وهو بهذه الحالة، وهو كان يحمل عليهم بالسيف. إذ احتوشوه قال أحدهم والله لأثكلن أهله فيه. قلت له يكفيك احتواش القوم له، قال والله لأفعلن. بينما الغلام كان يقاتل إذ انقطع شسع نعله. شوف الروحية العلوية، فالتفت غير مبال للأعداء المحيطين به، التفت وانحنى على نعله حتى يصلح شسع نعله، فكمن له ذلك الملعون وضربه على أم راسه، فوقع صريعا على الأرض مناديا أدركني يا عماه. انقض عليه الحسين كالصقر حينما ينقض على فريسته، رآه على تلك الحالة قال بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبه أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم احتمل القاسم على صدره. يقول حميد بن مسلم رأيت قدمي الغلام تخطان في الأرض، قلت سبحان الله، ألطول في الغلام أم لقصر في الحسين؟ دققت النظر وإذا بي أرى الحسين محني الظاهر. جاء به إلى الخيمة، نظرته عماته وأخواته، تصايحن ينادين وقاسما أويلي جاب وما دد ما بين خوته، بشاعدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمع عن النسوان صوته، اجت سكنة تصيح الله مبارك بين سبعين الف جابك، عن الحنة بدم الراس حنة، بدال الشمع بالنشاب زفة، على راسك ملبسنا باليلسة. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، أيد علماءهم، انصرهم على أعدائهم، أصلح ولاة أمورهم. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.